بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف المرسلين خيرة رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين فداه. في المسألة الثانية نعم، ذكر المحقق النعيمي شيئا واستشكلنا عليه، لكن الإشكال لا يكون عاما لجميع الصور. يعني إذا صلى مترددا، يعني صلى ولا يدري ماذا نوى، هل نوى المغرب أو نوى العشاء من أول الأم، لا يدري. لكنه علم بأنه لم يأت بالمغرب، في الأثناء يعدل بصلاته إلى صلاة المغرب، لأنه يدري بأن المغرب ما صلى المغرب فيعدل. ثم استثنى من ذلك السيد الماتن أنه دخل في الركعة الرابعة، فإن دخل في الركعة الركوع الركعة الرابعة بعد ما يمكن العدول إلى المغرب فيفوت منه ذلك، فهذه الصلاة باطلة. المحقق النايني قال يمكن تصحيحه، وهو أنه يبني على العشاء ويتمه عشاء، وترتيب شرطية الترتيب في هذه السورة بعد ساقطة، ولهذا بعد ذلك يأتي بصلاة المغرب، لأنه لم يكن متعمدا في إسقاط المغرب، في تأخير المغرب عن العشاء، لم يكن متعمدا في ذلك لأنه كان ناسيا أو غافلا. فيمكن، قلنا الإيراد أنه من أول العام ما يدري هل نوى المغرب أو نوى العشاء، فكيف يحسبه عشاء مع الشك في النية؟ هذا الإيراد وارد إلا في سورة واحدة أشار إلى تلك السورة سيدنا الأستاذ المحقق الخوي، يقول نعم في خصوص في صفحة 110، نعم في خصوص ما إذا كان محرزا لحالته الفعلية، يعني إذا كان في الركعة الرابعة يكون يعني من قصدي ومن نيتي، يعني يرى من نفسه أنه قاصد للعشاء، لكن في الأعمال السابقة ما يدري ماذا نوى. أما الآن شنو؟ الآن بناؤه على العشاء. في هذه السورة يمكن تصحيح الصلاة عشاء، لأنه يرجع إلى قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الأعمال السابقة، بالنسبة إلى الأعمال السابقة يجري قاعدة التجاوز فيحملها على العشاء، أعرض خدمتكم ويتمها عشاء. وكما ذكر المحقق النايني بناء على مبنى المحقق النايني، شرطية الترتيب هم نفر الساقطة، فبعد ذلك يأتي بالمغرب. لكن ففي هذه السورة يعني إن لم يكن محرزا لحالته الفعلية فإشكالنا وارد، وأما إن كان محرزا لحالته الفعلية فيمكن التصحيح الجواب عن الإشكال للرجوع إلى قاعدة التجاوز بالنسبة للأعمال السابقة. ولكن السيد الخوي بعدها ما يرتضي هذا التصحيح، ما يرتضي. لماذا؟ لأنه يقول في نفس الصلاة في نفس الركعة الرابعة حينما هو مشتغل به، هل هو من العشاء أم لا؟ من العشاء. يدري حين ذاك أنه لم يأتي بالمغرب، قبل ذلك كان ناسيا، أما حينما يأتي به بالركعة الرابعة المفروض أنه تذكر. وبعد التذكر شرطية الترتيب انحلالية بالنسبة إلى كل جزء، كل جزء من أجزاء العشاء. إن كنت ناسيا أو صاهيا ما عليك بأس، ولكن إن كنت عالما بأنك لم تأتي بالمغرب ولو في جزء واحد من العشاء، شلون يصير؟ النتيجة شنو؟ النتيجة البطلان، لأنه في هذه الركعة من العشاء المفروض أنه تذكر أنه لم يأتي بالمغرب، فشرطية الترتيب يقض أمامه، ما يخليه يستمر في صلاته. لماذا؟ لأن المفروض أن العشاء بكل جزء جزء يجب أن يكون متأخرا عن المغرب، فإن كان غافلا صاهيا ناسيا لا بأس عليه، أما إذا علم شو علم بذلك، المفروض أنه في الركعة الرابعة تذكر وعلم بأنه لم يأتي بالمغرب، فكيف يستمر في صلاته؟ هكذا يورد سيدنا الأستاذ على أستاذ المحقق النايني، فبذلك لا وجه ولا إمكان لتصحيح هذه الصلاة، فالصلاة باطلة على كل تقدير. نعم. ثم دخلنا في المسألة الثالثة، إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين. المسألة الفرض المسألة هكذا، يدري أنه ترك سجدتين، فإن تركهما من ركعة واحدة وعلم بذلك من ترك الركن، وترك الركن يبطل الصلاة من غير فرق بين أن يكون عالما عامدا أو ناسيا غافلا، على كل تقدير ترك الركن يبطل الصلاة، فالصلاة محكومة بالبطلان. وأما إذا كان الفرض أنه ترك سجدتين من ركعتين، من كل ركعة سجدتين، فعلم بأنه ترك سجدتين أو سجدات أفرز، لكن كل سجدة من ركعة، فإذا بعد الصلاة يجب عليه قضاء تلك السجدات، ومضافا إلى ذلك يأتي بسجدة يجمع بين التفتوا يجمع بين قضاء السجدة المنسية وشنو؟ وسجدة هكذا يفتي السيد، ثم يصرح بأنه سواء كان من الأولتين، يعني هاتان السجدتان المتروكتان المنسيتان من الركعتين الأولتين أو من الأخيرتين. الإشكال بس ها هنا يطلع الإشكال ويذهب من الركعتين الأخيرتين، خو يشمل نفس الركعة الأخيرة، فالركعة الأخيرة فرزنا أنه سلم بعد السلام علم بأنه ترك سجدتين من الأخيرتين. السجدة من الأخيرتين يعني شنو؟ يعني سجدة من الركعة الثالثة وسجدة من الركعة الرابعة يعني الأخيرة. ولو أنه سلم نسأل هل أنه أتى بالمنافي أو لم يأتي بالمنافي؟ فإن سلم ولم يأتي بالمنافي وجب عليه الرجوع، لأنه علم بأنه ترك سجدة من هذه الركعة الأخيرة نسيانه وتشاهد وسلم، وهو بعد باق في الحالة الصلاتية لم يأتي بالمنافي، فهو يجب عليه أن يعيد السجدة، يأتي بالسجدة، وهذه السجدة بالنسبة للركعة الصحيحة الأخيرة يحسب أداء لا يحسب قضاء، لأنه يؤدي الواجب عليه. السجدة المحل هم باقي، فيأتي بالسجدة الأخيرة للركعة الأخيرة، ثم يتشهد ويصلي. فإذا ما أفاده من القضاء، عنوان القضاء، إنما يصدق على غير الركعة الأخيرة. أما في الركعة الأخيرة فلا بد من التفصيل بأنه هل أتى بالمنافي ثم تذكر فينتهي الأمر إلى القضاء، أو لم يأتي بالمنافي. إن لم يأتي بالمنافي فيجب الإتيان بالسجدة للركعة الأخيرة ويحسب أداء لا يحسب قضاء. فلذا سجدة الصف ما عليه، لأنه رجع وأتى بالسجدة. نعم، اللهم إلا للتشهد الزائد، التشهد الزائد والسلام الزائد. نعم، على إذا قلنا بأن السجدة السهو يجب في كل زيادة ونقيصة وقع سهوة، نعم، ذاك شيء آخر. وأما هذه السجدة التي يأتي بها في الركعة الأخيرة، يعني يرجع ويأتي بالسجدة، فهذا يحسب أداء. فلم يفر يفته سجدة حتى يجب قضاؤه ويأتي بسجدة السهو. هذا لخصوص الركعة أخيرة. وأما بالنسبة إلى الركعات السابقة فالأمر كما أفهم يقضيها بعد الصلاة ويأتي بسجدة السهو لها على الأحوال، لأن تبعا لسيدنا الأستاذ ترددنا في وجوب سجدة السهو في هذه الصورة. نعم، هو الأحوال لذهاب المشهور إلى وجوبه في هذه الصورة. فإذا على الأحوال بعد قضاء السجدات يأتي بسجدة السهو وفاقا للمشهور من الفقهاء. نعم، هكذا. لكن نرجع، السيد رحمه الله قال بالمسألة الثالثة، قال إذا علم بعد الصلاة، التفتوا، إذا علم بعد كل ما ذكرنا إنما كان ناظرا إلى أي سورة، تذكر بعد الصلاة، لكن السيد عطف عليه قوله أو في أثنائها، يعني في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة غير شكل هذا، يعني هاي المباحث كلها ناظرة إلى أن يتذكر بعد الصلاة. وأما إذا تذكر في الأثناء، في أثناء الصلاة مثلا، في أثناء الصلاة تذكر أنه ترك سجدتين، فسجدة منها متعلقة بالركعة السابقة، وسجدة منها إن كان متعلقا بالركعة التي بيده، فما دام لم يدخل في الركوع ما هو وظيفته؟ يجب أن يرجع، لأنه تذكر أنه فات منه سجدة من هذه الركعة ولم يدخل في الركوع. قبل الدخول في الركوع ألا يجب عليه أن يرجع ويأتي بالسجدة؟ هل تصل النوبة إلى القضاء بعد الشنو، بعد الصلاة، أو يجب أن يرجع ويأتي بالسجدة؟ يجب أن يرجع ويأتي بالسجدة. مثلا هو في الركعة الثانية علم بأنه فاته سجدتان من الركعة الأولى والثانية، فبطبيعة الحال إحدى السجدتين تتعلق بنفس هذه الركعة، يعني الركعة الثانية. إذن ما لم يدخل الركوع يجب أن يرجع ويتدارك السجدة المنسية. فإذن ما أفا ولا قضاء عليه بعد ما أتى، ما أتى به ولا قضاء عليه بعد. فإذن ما أفاده السيد رحمه الله بالنسبة إلى قوله علم بعد السلام، الأمر كما أفاد. أما بعد ذلك يعتف عليه أو في أثنائها يقول علم بعد الصلاة أو في أثنائها يجب عليه قضاءه. لا، ليس كذلك. إذا علم في الأثناء أنه فاته سجدة من هذه الركعة ولم يدخل في الركوع يجب عليه أن يرجع ويتدارك السجدة، ولا ينتهي الأمر إلى القضاء. فإذن ما أفاده السيد رحمه الله محل إشكال بالنسبة إلى قولي أو في أثنائها. بل يمكن، فإن كان إحدى السجدتان غير متعلقتين بهذه الركعة التي فيها الأمر كما تقولون، لكن هذا احتمال. فرد احتمال هم أن يكون إحدى السجدتين من نفس هذه الركعة، فلا بد من الاستثناء، لا بد من التفصيل. إن لم تكن إحدى السجدتين متعلقة بنفس هذه الركعة التي بيده الأمر كما أفاد، متعلقا بالركعات السابقة، كلتا السجدتين متعلقين بالركعات السابقة الأمر كما أفاد. أما إذا كان إحدى السجدتين متعلقا بنفس هذه الركعة التي مشغول بها فلا بد من التفصيل بين أنه هل دخل في الركوع أم لم يدخل. فإن دخل في الركوع ماذا وقت التدارج، وإن لم يدخل في الركوع يرجع ويتدارج. نعم. ثم يقول وكذا إن لم يدري أنهما من أي الركعات. فإذن كثرت الإشكالات على السيد، ها، الإشكالات من وجوه شتى تتوجه إلى السيد اليزي يعني رحمه الله. في الفرع السابق بالنسبة إلى الركعة الأخيرة في قوله في أثنائها أيضا فيه تفصيل لا يتم على إطلاقه. بل التفصيل بين أنه أتى بالمنافي ولم يأتي هذا شيء آخر. على كل حال فيها تفاصيل مختلفة وتتوجه إشكالات عديدة إلى السيد في هذه العبارات، يعني إطلاق كلامه غير تام، لا يمكن المساعدة على إطلاق كلامه. ثم يقول وكذا إن لم يدري أنهما من أي الركعات بعد العلم بأنهما من الركعتين. التفتوا، يعني يقول هكذا، يعني إذا فرغ من صلاته وعلم بأنه ترك سجدتين ولكنه لا يدري هل من الركعتين الأولتين أو الأخيرتين، أو واحد منها من الأولتين واحد منهما من الأخيرتين، لا يدري، لكن يعلم بأنه فاته سجدتان سهوا ونسيانا من صلاته، ولم تكن السجدتان من ركعة واحدة. ليش؟ لأنه إن كانتا من ركعة واحدة فهو من ترك الركن، وترك الركن يبطل الصلاة. زين، فيقول إذا لم يدري أن هاتين السجدتين من أي الركعات، هل من الأولة أو من الأخيرة، ماذا يقول؟ يقول لا فرق، صحت صلاته ويقضي بعد الصلاة، يقضي السجدة ثم يأتي بسجدة السهو. لكن ها هنا في تفصيل، إن لم يدري إن كان فارغا من الصلاة وأتى بالمنافي صح، أما إن لم يأتي بالمنافي يعني بإمكانه الرجوع والتدارج في الركعة الأخيرة، ما هو وظيفته؟ ما عدم الاتيان بالمنافي وظيفته بالنسبة إلى الركعة الأخيرة استصحاب عدم الاتيان. لماذا؟ لأن قاعدة التجاوز تتعارض في الجميع، جميع الركعات قاعدة التجاوز تجاوز فيها، قاعدة التجاوز في الركعات تتعارض. لماذا تتعارض؟ لأن قاعدة التجاوز إنما تجري مع الشك. فهو هنا هذا الشخص يعلم إجمالا بأنه فاته سجدتان، فمع العلم الإجمالي، مع العلم بثبات السجدة، ليس بإمكانه أن يجري قاعدة، لأن قاعدة التجاوز تجري في الشك البدوي. مورد جريان قاعدة التجاوز، يا مورد، ما هو مورد جريان قاعدة التجاوز؟ الشك البدوي. أما المقرون بالعلم الإجمالي فلا يوجد. فإذا تتعارض قاعدة التجاوز في الركعات، لأن الركعات المختلفة مسب الجريان، ولكن العلم الإجمالي يمنع عن جرن الجريان، فتتعارض قاعدة التجاوز في أطراف العلم الإجمالي، لأن جميع الركعات صارت من أطراف العلم الإجمالي. وتدرون الأصول الترخيصية لا تجري في أطراف العلم الإجمالي. مثلا إذا شككنا في أن هذا الكأس هل هو نجس أو لا، لكن مثلا كؤوس مختلفة، أواني مختلفة، شككنا في طهارتها ونجاستها، أصالة الطهارة تجري في الكل. لكن إذا علمنا إجمالا من نجاسة أحد هذه الأواني، هل تجري أصالة الطهارة فيها؟ لا. التفتوا شوية، نريد أعرض خدمتكم، نذهب إلى أعماق المسألة. أصالة الطهارة في أطراف الشك البدوي تجري، أما في أطراف العلم الإجمالي شلون؟ ما يجري، تتعارض وتتساقط. قاعدة التجاوز حال أصالة الطهارة لا تجري مع العلم الإجمالي بالترك، هو يعلم إجمالا بأنه ترك سجدته، فكيف يجري يرجع إلى قاعدة التجاوز؟ قاعدة التجاوز في الركعات المختلفة تتعارض وتتساقط، فلا يمكن الرجوع إليها لكونها في أطراف العلم الإجمالي. إن لم يكن عندنا علم الإجمالي وكان الشك شكا بدويا لكنا نرجع إلى قاعدة التجاوز، لكن المفروض وجود العلم الإجمالي. وبعد سقوط قاعدة التجاوز ما هو المرجع من الأصول العملية؟ يعني هذا في الركعة الأخيرة ما أتى بالمنافي، يحتمل أنه ترك سجدة من هذه الركعة الأخيرة، ويحتمل أنه لم يترك. هل يرجع إلى قاعدة التجاوز؟ لا، لتعارضه وتساقطه في أطراف الركعات المختلفة لأجل العلم الإجمالي. فإذا لا سبيل إلى الرجوع إلى قاعدة التجاوز بعد سقوط قاعدة التجاوز. ما هو الأصل الجاري من الأصول العملية؟ لا، استصحاب. الاستصحاب ماذا يحكم؟ استصحاب عدم الاتيان. أسألكم أيها الطلاب الأفاضل، لماذا تجري استصحاب العدم؟ ما أن استصحاب العدم حالهم حال، لماذا لا يقاس بقاعدة التجاوز؟ نرجع إلى استصحاب، نرجع إلى استصحاب العمل، لا نرجع إلى قاعدة التجاوز لسقوطه بالمعارضة، أما استصحاب العدم لا، ما بيشكل. استصحاب العدم تجري في جميع الركعات ولا تتعارض. لماذا؟ لأنه إن شاء الله لا تفهمون وتثبتون تسجلون في أذهانكم إن شاء الله لا ينسى بعدا. الأصول التي لا تجري في أطراف العلم الإجمالي وتسقط بالمعارضة هي الأصول الترخيصية التي تؤدي إلى المخالفة العملية للمعلوم بالإجمال. وأما الأصول الإلزامية التي تثبت التكليف علينا لا ترفعه عن رقبتنا، وإنما تثبت تكليفا على ذمتنا، هذه الأصول تجري لأنها لا تؤدي إلى المخالفة العملية. المفروض أن العلم الإجمالي شنو؟ علم الإجمالي علم بالتكليف الإلزامي، يعني يلزمنا بالتكليف. والمفروض أن هذه الأصول ليس فيها مخالفة عملية للمعلوم بالإجماع. هذه الأصول ماذا تقول؟ هم تثبت الإلزام. استصحاب عدم الإتيان ما هو نتيجته؟ موافقة مع المالي، يعني نتيجته وجوب الإتيان. العلم الإجمالي ماذا يحكم؟ العلم الإجمالي بترك السجدة يحكم بشنو؟ بوجوب الإتيان بالسجدة. فإذا استصحاب ترك السجدة أثره موافق في العمل مع العلم الإجمالي، ليس له أثر مخالف مع العلم الإجمالي. فإذا الاستصحاب عدم الإتيان تجري في جميع الركعات، كل ركعة شككنا بأي مقدار شككنا في ترك السجدة واحتملنا ترك السجدة نرجع إلى استصحاب عدم الإتيان. فإذا استصحاب عدم الإتيان من في جميع الركعات تعطي نتيجتها. بالنسبة إلى الركعات السابقة النتيجة هي القضاء، فإذا يجب علينا القضاء بالنسبة إلى الركعات السابقة. بالنسبة إلى الركعة الأخيرة التي بأيدينا، والمفروض أننا لم نأتي بالمنافي، شنو نتيجة استصحاب العدم؟ وجوب التدارج في هذه الركعة. فإذا يجب الجمع بين تدارج السجدة في الركعة الأخيرة أداء وقضاء السجدة بالنسبة إلى الركعات السابقة المحتملة بصورة القضاء بعد الصلاة. فإذا بعد سقوط قاعدة التجاوز في أطراف الركعات نرجع إلى استصحاب عدم الإتيان في جميعها. فيجب سجد علينا سجدتان قضاءً لاحتمالهما، لاحتمال ترك السجدتين من الركعات السابقة. فاستصحاب الترك، استصحاب العدم ماذا نتيجة ينتج؟ ينتج وجوب الإتيان بهما قضاء. بالنسبة إلى الركعة الأخيرة هم نحتمل عدم الإتيان. استصحاب العدم ماذا يحكم؟ بوجوب التدارج. فإذا يجب الجمع كما هو مقتضى العلم الإجمالي، مقتضى العلم الإجمالي الجمع، الاحتياط بالجمع بين المحتملات. فإذا يجب الجمع بين المحتملات، يعني يجب التدارج بالنسبة إلى الركعة الأخيرة ويجب قضاء السجدتين بالنسبة إلى الركعات السابقة. بل ثلاث سجدات عملا بشنو؟ عملا بوجوب الاحتياط بين أطراف العلم الإجمالي. لو كنا نحن والعلم الإجمالي لكان مقتضى العلم الإجمالي الاحتياط بالجمع بين جميع المحتملات. وإذا استصحاب العدم هم يؤيد هذه النتيجة. فإذا يجب الإتيان بثلاث سجدات، سجدة لتدارج هذه الركعة الأخيرة، وسجدة قضاء للركعتين السابقتين. وصلى الله على محمد وعلى آله.